الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: فتحصل من ذلك كله أن الأقوال في ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة. في هذا المطلب الأخير، ولعله المطلب الثالث، في التوقف، كان المصنف قد أقام أدلة على ضمان المنافع غير المستوفاة، وأقام أدلة أخرى على عدم ضمان المنافع غير المستوفاة. أما الأدلة الأولى فناقشها بمناقشات قد لا تصل إلى اطمئنان الباحث بإبطالها لأدلة الضمان، كما أشرنا لذلك في الدرس السابق. كما أن الأدلة التي سيقت على عدم الضمان لم تكن بذاتها مفيدة لاطمئنان الباحث على المدعى، لأن الدليل الأول أصل، والأصل يصار إليه بعد الفراغ من عدم تمامية دليل اجتهادي، وحيث إن في الدليل الاجتهادي لم نجزم بالبطلان فلم نكن نجزم بكون المسألة من موارد البراءة. الدليل الثاني شنو كان؟ التمسك ببعض الروايات، إلا أن المدعى يتحصل بخطوتين توجبان وهن الدليل: الأولى الإطلاق المقامي، على اعتبار أن النفس المدعى لم يكن صريحا في الروايتين، وإنما اعتمادا على السكوت. والخطوة الأخرى التعدي من مورد الرواية وهو الغاصب إلى ما نحن فيه وهو المقبوض بالعقد الفاسد. وكلا الأمرين، الإطلاق والأولوية، موقوف على عدم تمامية أدلة الضمان، إذ مجرد احتمال، التفتوا وياي، مجرد احتمال تمامية أدلة الضمان يهدم الإطلاق المقامي. يعني شنو الإطلاق المقامي نقول؟ وحيث أن الشارع سكت نقول لا، إذا كانت أكو عندنا دليل على الضمان نقول لا ما سكت، اعتمد على ذاك الدليل. كما أن الأولوية هي عبارة عن وسيلة للجزم بعدم الخصوصية والتعدي من مورد لآخر، فإذا لم نجزم لم نتمكن من التعدي. ومثل هذه الأولوية تقدم القدح بها سابقا، إذ نحتمل خصوصية للغصب فيختلف حكمه عن المقبوض بالعقد الفاسد. فحينئذ لا اطمئنان بتمامية أدلة الضمان كما لا اطمئنان بتمامية أدلة عدم الضمان. إن قلت لما لا يصار إلى التساقط ونرجع للأصول العملية أو إلى عموم فوقاني إن وجد، قلت التعارض فرع تمامية الحجية في المتعارضين، وهذا الوهن والضعف في كل منهما إنما هو في تمامية الدلالة. ومن الواضح أن الحجية إنما تثبت بعد الفراغ من الدلالة والاستظهار وتمامية الدليل على المدعى، ولذا لم يسلك المصنف مسلك التعارض والمصير إلى التخيير أو التساقط ثم إلى العموم الفوقاني وإلا فالبراءة. من هنا نفهم تعبير المصنف بقوله والإنصاف أن للتوقف مجال. إحنا في هذه المسألة مع هذه الكيفية لأدلة الطرفين، هنا الإنصاف شنو؟ أن التوقف في محله. ويؤيد هذا التوقف في هذه المسألة ذهاب جملة من الفقهاء العظام إلى التوقف كالشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك والمقداد السيوري في التنقيح، ومن قبل هؤلاء العلامة في القواعد، وإن اختلف استظهار ولده والعلمين سيد العميد والمحقق الثاني. إذ لا ريب يعد العلامة في القواعد ممن توقف، وبالتالي هذا التوقف من هؤلاء الأعلام لا ريب أنه يؤيد ما ذهب إليه المصنف. فإذن كون المسألة بهذا الإشكال من حيث الاستدلال وذهاب بعض الأعلام إلى التوقف وولادة خمسة أقوال كما سيتضح، يتوجه الإنصاف، صار الإنصاف بعد وجيه كما ذكره المصنف. ثم يصير المصنف لمحاولة الخروج عن هذا التوقف بالاعتماد على الإجماع المنقول المستفاد من علمين، وهما العلامة في كتابه الآخر التذكرة، وابن إدريس في السرائر. أما عبارة العلامة، في شيء سؤال؟ أما عبارة العلامة فقد ادعى الإجماع على الضمان في المنافع غير المستوفات، ولكن مركز الإجماع هو اليد العادية، كما سيتضح في العبارة. فكل يد عادية يجب عليها الضمان، فيقع التساؤل: ما المراد من اليد العادية؟ إن كان المراد بها العادية بالمعنى الأخاص، أي اليد الغاصبة، فلا ينفعنا هذا الإجماع، لأن مركز الإجماع عدوانية اليد الغاصبة، ومحل بحثنا يد القابض للعين بالعقد الفاسد. ما ندري بها عادية لا معادية. إذ اليد الغاصبة بهذا المعنى، على اعتبار تقسيم اليد إلى قسمين: عادية ويراد بها الغاصبة، وأمينة ويراد منها كل يد على عين ليست لها ولم تغصبها. فتشمل بعض شنو؟ مثل البيع الفاسد، الإجارة، الإعارة، الوكالة، هذا كله داخل بعد وين؟ بالقسم الثاني، بالأمينة. لكن احنا ما ندري، هي تدخل بالغاصبة المقبوض بالعقد الفاسد، يدخل بالغاصب أو يدخل بالأمينة. فإذا أخذنا العادية بالمعنى الأخص لا ينفعنا في الاستدلال، وإن أخذنا أو وإن كان المراد من اليد العادية في كلام العلامة في التذكرة، وإن كان المراد من اليد العادية في كلام العلامة في التذكرة العادية بالمعنى الأعم، أي غير المأذونة، وكأنما العلامة قسم اليد إلى يد حقة ويد عادية، والمراد بالعادية في هذا التقسيم كل يد غير مأذونة، فتشمل الغاصبة والقابضة بالعقد الفاسد. فأي المعنيين هو المراد؟ يستظهر المصنف المعنى الثاني، المعنى العام، ويجعل شوية المطلب هم لطيف وهم دقيق، ويجعل المصنف عبارة السرائر قرينة على استظهاره. بالك يا مش استظهر هو أن المراد من اليد في عبارة العلامة اليد شنو؟ العادية بمعنى الأعم، يعني الشاملة للمخوض بالعقد الفاسد. راح يجيب لنا قرينة منين؟ من كلام ابن إدريس. في كلام ابن إدريس نقل عن الفقهاء، ابن إدريس نقل عن الفقهاء أنهم جعلوا العين المقبوضة بالعقد الفاسد منزلة منزلة الغصبية، منزلة منزلة العين المغصوبة، وقد ادعى الاتفاق. هذا مهم، وقد ادعى الاتفاق فشنو راح يصير حينئذ؟ اجماع. فكأنما المصنف يقول ان الاجماع الذي ادعاه ابن ادريس على أن المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة الغاصب، فاليد التي على العين المغصوبة واليد التي على العين المقبوضة بالعقد الفاسد يد عدوانية. هذا المعنى من طلعناه؟ من كلام ابن إدريس، وهو بالاتفاق على كلام ابن إدريس. فيكون استعمال العلامة لليد العادية بمقتضى الاتفاق العادية الشاملة لمن؟ للمقبوض بالعقد الفاسد. فإذا ثبت أنها يد عادية للإجماعين المنقولين يثبت الضمان في المنافع غير المستوفات. إن قلت خلينا نطبق العبارة وهذا نجي انقلت إلى هنا، سأل العلامة شنو وصل بعد ما توقف؟ يعني شوف سير العلامة المصنف شنو سوى. منافع غير المستوفات، جاب أدلة على الضمان، يعني كأنما تشرح تقول راح يقول بالضمان، ناقش قال خلاص مو تامر راح نثبت عدم الضمان، قال أصلا راح نجيب أدلة مؤيدة، إحنا يكفينا الأصل، جاب الأصل وجاب دليلين، صورت راح يقول بيه عدم الضمان، قال لا الانصاف نتوقف وعندنا مؤيد وشوف الاقوال ايش قاعد، واحنا راح نختار واحد من الاقوال توقف. ثم جاء قال لا يمكن ان نخرج من هذا التوقف بالاعتماد على كلام العلامه بقرينه ابن ادريس فنقول بالضمان. هنا راح يجي هذا الانقلس، خلينا نكمل فد مرة ما دام إن قلت القول بالضمان ينافي بل يوجب المفارقة، يوجب المفارقة مع مورد صحيحة أبي ولاد، حيث كان موردها عين مغصوبة ولم يثبت الإمام ضمان المنافع غير المستوفات. ما تضحط عندكم المفارقة، مو إذ قد يقال كيف تفتون بضمان المنافع غير المستوفات في المورد الأخف وهو المقبول بالعقد الفاسد. أها. مع أن الإمامة لم يثبت الضمان في المورد الأشد وهو الغصبية. ياهو اللي كنت تشدد بيه وثبت الضمان، هذول اثنين أجروا عقد والبائع هو سلم العين والمشتري أخذها على أنه شنو أي مأذون بها بالعقد، تبين فاسد تقول له تعال ترجع العين والمنافع المستوفات والمنافع غير المستوفات. قل له بابا خو هذاك باقها غصابها سرقها، وش قلت له؟ تترجع العين والمنافع المستوفات، أما الما مستوفات هني ومري. يعني معناه لو بايق العين أهون مما ماخذها بعقد فاسد، هيك تريد تقولون؟ مفارقة هاي سيدنا مو؟ واضحة؟ المصنف يقول فتوانا في المقام بالضمان بعد أن خرجنا من التوقف ها؟ نقع في هذا المفارقة، نصدم بصحيحة أبي ولا فنتراجع عن الضمان نقول بعدم الضمان لو شنو الحال ها؟ يا أولوية
خلاف الأولوية
شيخنا يعني اللي يسرق له دابة عقوبته أو ضمانه أهون من اللي يأخذها بعقد فاسد يصير؟ شيخنا أنا سرق الدابة أنا سرق الدابة شيخ حيدر، شيخ حيدر عنده دابة ثانية أنت أخذتها بعقد فاسد باعك إياها، بعدين تبين أن العقد فاسد، انت ترجع الدابه ويا 10,000، انا ارجع الدابه الان اللي بايق ارجع الدابه وياها 5,000، خو انت راح تعترض تقول ها يعني انا لو بايق احسن تمام. اجاب المصنف ان مورد الصحيحه مهجور عند الفقهاء لم يعمل به احد من الفقهاء. مورد صحيحة أبي ولاد في عدم ضمان المنافع غير المستوفات لم يعمل به أحد من الفقهاء. هنا أكو مصطلح يستخدمه السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي، مرة يقول إعراض، يعني غالب الفقهاء أكثر الفقهاء لم يعملوا بهذا المورد، فالرواية شنو معرض عنها والإعراض على مبنى كاسر، على من يقول بالكاسرية والجابرية اللي السيد الخوي ما يقبل به، لكن هنا السيد الخوي هو بمبنى بالأصول ما يقبل بالكاسرية والجابرية، راح جاب فد مصطلح هو أول من ابتدعه، مصطلح يعني جيد لطيف، يقول بأنه الإعراض لا يوجب الوهن في العبارة، لهذا تقولون بأنه جاء كاسر، لكن الإعراض إذا كان من الكل لا من الجل من كل الفقهاء هذا هجران مو إعراض، رواية صم مهجورة، فإذا كانت مهجورة تسقط عن الاعتبار. من هو هذا حديثا بس منين مستله هنا المصنف كأنما جاب تعبير ينسجم مع الهجران، لأنه قاعد يقول لم يعمل به أحد، يعني كلهم تركوه مو إعراض هجران. احنا مو يم اللي نروح نفصل بين، بس على الأقل تقدير المصنف يريد يقول إذا تحقق ترك العمل بهذا المورد بهذه الرواية في موردها، هي في موردها ما حد عمل بها، فكيف تريدنا أن شنو نعمل نحن بغير موردها من باب الأولوية، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية على أقل تقدير وين؟ في عدم ضمان المنافع غير المستوفاة. ما هذا صار واضح؟ ها سيدنا. خب هسه نقرا هذا المقدار وبعدين نجي نشوف سؤال هو اساسا منين استفدنا من الروايه من صحيحه ابي ولاد ان المنافع غير المستوفات غير مضمونه. ها
كان ساجد عن
رجل. خلينا نقراها ونشوف. قال فتحصل من ذلك كله ان الاقوال في ضمان المنافع الغير المستوفات مصير الجموع غير المستوفات خمسة. الأول الضمان وكأنه للأكثر يعني شهرة، قول الأول هو المشهور. الثاني عدم الضمان كما عن الإيضاح ابن العلامة، فهذا السيشن الأول، الأول ضمان مطلقا، الثاني عدم الضمان مطلقا، الثالث الضمان إلا مع علم البائع. يعني فإذا كان البائع عالما بفساد البيع فلا ضمانه، مع الجهل أكو ضمان كما عن بعض من كتب على الشرائع. الرابع التوقف في هذه الصورة، يعني في صورة علم البائع، ففي صورة علم البائع توقف، في صورة جهل البائع فالمشتري ضامن، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد. الخامس التوقف مطلقا، يعني عالما كان البائع أم جاهلا، كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد كما يظهر من فخر الدين. هذا الخلاف اللي بالأمس العبارة مالت القواعد اختلفوا السيد العميد والكرك يفتهمه، والخصوص العلم بالفساد وابنه ها فهمه واستظهر الإطلاق. شنو سبب التوقف بس للأنس؟ شوف بس عبارة القواعد شنو قال في القواعد المتن القواعد اللي هو للعلامة شرح من كثير من الفقهاء، ممن شرحه السيد العميد والمحقق الثاني الكركي جامع المقاصد، شفتهموا افتهموا التوقف في خصوص العلم. ابنه في الإيضاح فخر المحققين في الإيضاح شنو قال؟ مطلقا. شنو سبب هذا الاختلاف في عودة الضمير؟ ألي يعني لي غرض في نقل العبارة أبينه بعد ما نقرأ. قال العلامة في القواعد ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، واضح بعد عقد فاسد ما يضمن، عفوا ما يملك، ويضمنه وما يتجدد من منافعه، يضمن العين ويضمن ما يتجدد من منافع، والأعيان أو غيرها مع جهل، لا هذا شو وقت الضمان، مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء وبدونه إشكال. هاي وبدونه هي المن يرجع. إذا مثل الإيضاح الإبن رجع الضمير للاستيفاء، فش يصير حينئذ؟ وبدون الاستيفاء إشكال، فيصير الضمان للعين وللمنافع المستوفات مع الاستيفاء، وأما مع عدم الاستيفاء توقف. يعني السيد العميد والكركي ما رجعوا الضمير، لا للقبلها للجهل، هيك تصير العبارة. والأعيان أو غيرها أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء وبدون الجهل إشكال. يعني وعده معين معه ومعه، مع جهل البائع وبعدين يقول مع الاستيفاء، يعني كأنما شرطه، مع جهل البائع أو علمه وبعدين يقول مع الاستيفاء. فإذا رجعنا الضمير لمدخول مع الأولى صير العبارة وبدون الجهل إشكال توقف، وبدون الجهل يعني شنو؟ بدون جهل علم، فمع العلم بالفساد توقف. أما إذا رجعنا الضمير مثل الإيضاح إلى الاستيفاء صار وبدون الاستيفاء يعني في المنافع غير المستوفات توقف. شوف فهم الأعلام في إرجاع الضمير في عبارة العلامة أدى إلى أن يطلع عندنا شنو؟ قولين، بحيث أنه مثل المصنف لو كان أكو اتفاق على أنه الضمير يرجع للاستيفاء وأكو توقف مطلقاً يقوي في مسألة القول بالتوقف. أما إذا رجعنا الضمير هناك ولا صارت أكو بها ترديد أنه في حالة العلم غير حالة الجهل صار أضعف، فإرجاع ضمير سبب لنا شنو؟ خلل أو على أقل تقدير عدم اطمئنان في مسألتي. واضح إن شاء الله؟ خب، هذه الأقوال الخمسة والمصنف هنا وصل إلى التوقف. قال وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، إلا أن المحكي من التذكرة العلامة ما لفظه. هاي العبارة راح نقراها بعد المندل العلامة، وين؟ في التذكرة. إن منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة. منافع الأموال، هذا بعد هاي من بيانية عوفة، منافع الأموال مضمونة. إن منافع الأموال مضمونة. شو وقت مضمونة؟ تقدر تقول هنا قبلها مطلقا، بس هو ما جاب لفظ الإطلاق، جاب تفصيل الإطلاق. بالتفويت والفوات، بالتفويت استيفاء، هو بعد هو استثمرها فوتها، والفوات فوات يعني تركها، هي راح هي بنفسها فاتت. لكن ظرفية الفوات ايش وقت؟ التفويت خواضه بعد، هو يفوتها بعد قاصد تحت ايده، والفوات تحت اليد العاديه. فلو غصب عبدا او جاريه او عقل. نعم،
فالتفويت الظاهر شيخنا الفوات قيدته بتحت اليد العاديه،
اي
يعني ليس تحت اليد العاديه قيد للتفويت والفوات.
الفوات يعني التفويت ما يحتاج ان نقول عادي او معادي،
ليش ما يحتاج؟
هو يعني واضح، يعني ما يحتاج تفويت، يعني من اتلف مال الغير. أتلف مال الغير، طبعا هو واضح، مو تقول أتلف ماله،
مثل مثال حجز الدار شيخنا الذي منعه هو،
لا هذا فوات. تفويت يعني يسكن بالدار،
يسكن بالدار هذا تفويت.
نعم. أي تفويت أنه يحلب الدابة، يطأ الجارية.
نعم.
هذا شنو بعد كله؟
نعم.
بعد واضح هذا، يعني هو مو تقول مو اليد أمينة، بس واضح ما يحتاج، يعني هذا صريح، هو من تفويت يستبطن أنه يد عادية. يعني هنا من نقول من أتلف مال الغير فهو له ضامن، نقول هذا أتلف يعني يد عادية لو مو عادية، نقول هو جاي نقول أتلف مال الغير، شنو بعد ماكو تقسيم. أما الفوات، لا الفوات مرة يد أمينة مرة ما فوات، مرة بالوكالة فوات، مرة بالإعارة فوات، مرة بالعقد الفاسد. هنا نقول اليد إذا كانت مأذونة فالفوات ساقط متيمة. أما إذا كانت اليد عادية ما مأذونة فش يصير الفوات؟ محل بحث ولا مشكلة. إذا أريد نرجع تحت اليد العادية للثنين راح يصير قيد كون اليد عادية للتفويت من باب شنو؟ توضيح الواضحات، يعني من باب القيد الواضح قيد توضيح. أما للفوات قيد احترازي. فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه، اعبر لذن الشارحتين ضمن منافعه عند علمائنا أجمع. فالعلامة شنو ادعى؟ ادعى أن فوات المنافع تحت اليد العادية يوجب الضمان بالإجماع. هذا المضمون اللي يريد المصنف. لكن وين مركز الإجماع؟ اليد العادية. وبقرينة أمثلة اللي يجيبها كلها غصب، فاليد العادية المن شاملة، المن مقصود بها الغصبية. إذا احنا بهالعبارة المناقشة للمصنف في محلها، تقول له شنو يد عادية بمعنى غاصبة، شلون تعديها إلى محل بحثنا؟ قال ولا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة. الحقة يعني المأذونة الشرعية، فيشمل يد المشتري فيما نحن فيه، خصوصا مع علم المشتري سيما مع جهل البائع. لأن بعد من أوضح الواضحات يصير هاي الدعوة المصنف، أنه يقول عبارة العلامة شنو نستفيد معتها؟ أن المراد من اليد العادية اليد الأعام. وأظهر منه ما في السرائر اللي أنا جعلت قلت أنه راح يستفيد من عنده، هذا هم اتفاق لكن يفسر أن المراد من اليد العادية. وأظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة، هاي عبارة السرائر من الاتفاق أيضا، هاي خلي جواها خط اتفاق، من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة. هاي وين؟ في باب شنو؟ ابن إدريس في باب الإجارة. وفي باب البيع عند عبارة أخرى شي يقول، ومع قوله في باب البيع إن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه، يعني مو آثم بس عليه ضمان عند أصحابنا. فابن إدريس شو يقول؟
أصحابنا مو
طاهر بالإجماع شو؟ إيه إيه وإجماع. لفت وياي ابن إدريس في باب الإجارة يقول المنافع شنو؟ ضمان المنافع المغصوبة الفائتة، مو اللي فوتها، الفائتة مضمونة بالإجماع. بس شنو جاب الإيد؟ شو سماها؟ يسمى الإيد غاصبة. فهنا مراد ابن إدريس من اليد الغاصبة أيد، خصوص الغاصبة لو تشمل المقبض بالعقد الفاسد. ما أدري ما أدري. ها نجي إلى عبارته في باب البيع شنو قال؟ قال أن ال لا ما عبرج المقبض بالعقد الفاسد، أن البيع الفاسد عند أصحابنا يعني بالإجماع بمنزلة الغصب. فإذا نشرح نرجع العبارة الأولى، شو مراد ماذا يريد من الغصب؟ ما يشمل المغصوبة والمقبض بالعقد الفاسد. زين هذا المعنى ادعاه هو عنده مصطلح خاص لو قال إجماع. فإذا إجماع العلامة يشتغل عكس الإجماع، لو هو العلامة قبل ابن إدريس قبل العلامة، فمن جاب هيك إجماع العلامة يفترض شنو؟ من الأسبق لا ابن إدريس أسبق من المتقدمين، 500 وفاته 598 ابن إدريس، ابن إدريس 598 هجرية، العلامة 726. العلامة 726، العلامة شارح التجريد، تجريد للخواجة الطوسي، والخواجة الطوسي إيش قد وفاته؟ هذا هم بعد كل 672. على كل نسا من تاريخ وفاة ابن إدريس زياد سيدنا 598، العلامة 726. واضح العلامة متأخر، ولذلك هناك أحيانا بعض التعليقات يقول منهجية، المفروض يقدم كلام ابن إدريس على كلام العلامة. ليش؟ مقتضى التقدم، ترى أنت مفني بعد. لكن لعل اللي يريد المصنف هو هاي النقطة اللي أنا اللي صغت البحث بها، أنه إجا هو استفاد من كلام العلامة في إثبات الضمان لليد العادية، فيجي البحث أنه العادية ما المراد بها، يجيب كلام ابن إدريس يستوضح من عده أن المراد من اليد العادية وبالإجماع هو شنو؟ ما يشمل المقبوض بالعقد الفاسد. فهنا صار كلام المصنف تام، خرج من التوقف إلى القول بالضمان اعتمادا على الإجماع. الوقت ما يكفي، بس بعد هنا أكو فد أمور لطيفة. هنا أنا صراحة تسأل أنت، تقول إجماع في خضم هاي الأقوال خمسة، وخمسة أقوال عددنا، ضمان مطلقان عدم الضمان مطلقان في حالة العلم البائع، في التوقف قولين أكو عندنا زين، واحتمال مدركية وعندنا أدلة على الضمان الياد والاحترام، فاحتمال أن هذا الإجماع اللي دعية من العلامة وابن إدريس مدركي. فهنا شنو المصنف شلون هاي عبرها؟ هذا خلي سؤال ما عندنا وقت، بس خلينا نشوف المطلب يكون يكمل. قال: وعلى هذا فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة. أفتى بالضمان، لكن راح يجي مثل سيدي يقول له ضمان صحيحة أبي ولاد، شلون مصنفها مجابة شي له مهجورة ما حد يعمل بيها، وإن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة، إلا أن جواب لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها. السؤال سألنا هو في مورد صحيحة أبي ولد، احنا ما قرأناها إن شاء الله تجي، بس الشيخ جزاه الله خير نقلها كاملة، تجي إن شاء الله في معناها كاملة الحديث بها، هو مضمونها اللي ذكرناه اللي شرحناه. الإمام شنو حكم؟ قال، إذا تراجعون هالعبارة نقلها الشيخ الرواية، الإمام عليه السلام بعد ما سأله السائل قال هيك أبو حنيفة سوى وهيك وكذا، الإمام نبوش قال مولاي أنت شنو رأيك شنو تقول؟ قال له: عليك أجرة مثل البغل، أجرة البغل من الكوفة إلى قنطرة قصر بني هبيل، وعليك أجرة مثل هذه الدابة من قنطرة إلى النيل، وعليك أجرة المثل من النيل إلى بغداد، وعليك أجرة المثل من بغداد إلى الكوفة. والرواية هو كان يضمنها أن السفرة من الكوفة وهذه الحركة تستغرق 10 أيام. هو ايش قد بقى بالرواية؟ يقول له 15. تراجعونها الرواية إن شاء الله تشوفونها. المتعارف أن هذه الحركة 10 أيام، هو قد استغرق 15 يوم. من دفع له أجرة شطة قبل لا يسأل الإمام، طاق 15 عن كل يوم درهم. الإمام حينما حكم بمقتضى أجرة المثل بحسب الحركات اللي هو قسمها معتمدا على 10 أيام، وسكت عن 5. فهو شنو أوجب عليه الإمام؟ كأنما أوجب عليه أجرة المثل 10 أيام، بينما 5 اللي هي تفترض 5 أيام ما مستوفات، بحيث لو هذا مأجرها ذهابا وإيابان تستغرق 10 أيام، إذا بقت عنده إذا ذهبت منه 10 أيام راح ترجع له، فخمسة أيام راح تبقى عند المالك راح يستأجرها إجارة أخرى، 5 أيام منو ضيعها؟ صاحبنا الشيعي أبو اللي يدور على غريمة. الإمام سكت عن 5 أيام، أوجب عليه ضمان 10 فقط. هنا نجي يقول نعم نستظهر على أنه هذه 5 أيام منافع غير مستوفات، والإمام شنو تركها ما حكى بالضمان.
شيخ مديش لعله الإمام ما ذكرها بالضمان باعتبار هذا دافعها، أنا قال له أنا دفعت
لا ما قبل بال 15.
واضح الإمام من جاوبه على أجرة المثل على إيه؟ بيها شنو اشتباه، أما أجرة 5 أيام لا ما مسكت عنها باعتبار انت دافعها، فانا اعطيك احكام اللي
ابو شيخنا مو جاوبتكم هاي باعتبار انت دافعها، منو دافعها؟
الإمام
ما دافع، ما قبل ذاك ابن 15 وترافعوا لأبي حنيفة. بعدين طاح ياه من باب مو اجره وكذا مراضات. على كل صدق ناقش في الاستدلال اكتبه. هذا تمام الكلام في الفرع الثالث. اما الفرع الرابع ياتي الكلام فيه غدا ان شاء الله. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.
الله